الحمد لله رب العالمين، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل وفوق كل ذي علم عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن الفتوى ومكانتها في المجتمع المسلم، وعن خطورة الفتوى، وكيف أنها تغير أشياء كثيرة، وتحدثنا عن خطورة الفوضى التي تكون في الفتاوى، وكيف أنها تكون سببا في إحداث الفتن في المجتمع المسلم. ونواصل الحديث أيها الإخوة عن الفتوى والفتاوى والمفتي والمستفتي، فنقول أيها الإخوة المؤمنون، لقد ذكر أهل العلم صفات للمفتي لا بد أن تكون موجودة فيه، ونحن نذكر أيها الإخوة بهذه الصفات حتى نكون على بينة، نعرف من نسأل، ونعرف متى تكون الكلمة التي أطلقها صاحبها أن تكون هذه الكلمة لها المكانة الشرعية التي تعتبرها الشريعة ولا يعتبرها الناس. وبالنافرة القول أن نذكر بأن العلماء ذكروا شروطا، فقالوا من شروط المفتي الإسلام والتكليف، وهذه أمور معروفة، وذكروا العدالة، وسنتطرق إلى العدالة، ولكن من أهم الشروط قالوا أن يكون مجتهدا. منزلة الاجتهاد بالنسبة للمفتي، متى يكون المفتي مجتهدا؟ أولا، لا بد أن يكون حتى يصل إلى الاجتهاد، لا بد أن يكون من أهل العلم ومن العالمين بالكتاب والسنة، مع الحفظ قدر الإمكان، ومعرفة تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالأحكام خاصة، وأن يميز المفتي بين الناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف والخاص والعام والمطلق والمقيد، وهذه أمور معروفة في كتب أهل العلم، وأن يكون على معرفة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في الجملة وأقوال من بعدهم من السلف، وأن يعرف أدلة الأحكام وعللها ومسائل الإجماع ومسائل الخلاف، وأن يفرق بين الخلاف المعتبر والخلاف الشاذ. كلمة خلاف الآن صارت شماعة، كل من أراد أن يتلاعب قال المسألة فيها خلاف، وأن يعرف الرجوع إلى كلام السابقين، وذلك بمعرفة الكتب وطريقة الرجوع إليها، وأن يعرف القياس الصحيح والقياس الباطل، وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة، وأن يعرف القواعد الفقهية وكيف تطبق، ولا بد أن يكون عنده القدر الكافي من اللغة العربية وما يتصل بها من فنون لا بد منها لدارس العلوم الشرعية، مثل النحو والصرف وشيء من علم البلاغة وغير ذلك مما هو مفصل في كتب أهل العلم. فإن قال قائل، من أين يأتي العلماء بهذه الشروط؟ الجواب أيها الإخوة، أن القرآن والسنة باللغة العربية، وكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللغة الفصحى هي لغتهم، أما اليوم فما هي اللغة الدارجة بين الناس؟ في حقيقة لغة أخرى. نعم لغة أخرى. اللغات العامية هذه تخالف اللغة العربية من وجوه عدة، ويترتب على هذا إخلال كبير جدا في فهم النصوص. ولذلك يذكر العلماء هذه الشروط. أيها الإخوة في الله، لا بد أن نعلم أن الإفتاء ليس كأي وظيفة، وأن الذي يمارسه بدون أهلية إنما يمارس ضربا من ضروب الإفساد في الأرض، شعر أو لم يشعر. وهنا أمر مهم جدا، وهو أن عامة الناس قد يجمعون على شخص أو أشخاص بأنهم علماء ربانيون مؤهلون للفتوى. فهؤلاء الذين أطبقت عليهم الأمة علماؤها وعامتها، إن شهدوا لغيرهم ممن ليس معروفا مثلهم، فهذه الشهادة لا شك أنها تعطي صاحبها ما يجتاز به الامتحان، فيكون أيضا مؤهلا للفتوى. فلو على سبيل المثال العلماء الربانيون في بلد من البلدان أطبقوا كلهم على أن فلانا ممن لا يعرفه الناس، شخص غير معروف، لكن العلماء شهدوا له بأنه يصلح للإفتاء، فهذا يكفي، لأن هؤلاء هم أهل الشأن. ومن الشروط المهمة في المفتي أن يكون صاحب قريحة ويقظة وعنده من الذكاء ما يميزه، فلا تصلح فتي الغبي ولا المغفل ولا كثير الأغلاط ولا كثير الوهم. وقد اختصر الشافعي رحمه الله كما جاء عنه ما ينبغي للمفتي، فقال: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله، بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا باللغة الفصحى والشعر الجيد وما يحتاج إليه منهما في فهم الكتاب والسنة، ويكون مع هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة وقادة. فإذا كان هكذا فله أن يفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومن الأمور التي يجب توفرها في المفتي العدالة. العدالة، وهذه أمور لم تكن تذكر في السابق، لأن العلماء كانوا هم القدوات في السابق. أما الآن فقد نحتاج بالفعل إلى ذكر هذه المسألة. فقد ذكر العلماء أهمية العدالة، ولا بد أن يكون المفتي حسن السيرة، وأن يكون تاركا للمنكرات، مستقيما في دين الله عز وجل، وأن يكون ذا أخلاق إسلامية. كيف يقبل المسلمون فتوى من رجل مثلا يدخن؟ تصوروا أيها الأخوة، رجل يفتي ويدخن. ومن العجائب أنني مرة كنت في بلد من البلدان الإسلامية، دولة من دول آسيا وفيها أقلية إسلامية لكن عددهم بالملايين وهم أقلية، فاجتمعنا مع عدد من أهل العلم في تلك البلاد، وكان معهم المفتي، فقالوا: هذا هو مفتي المسلمين في هذه البلاد. وكان رجلا كبيرا في السن، لكنه كان على اعتقاد فاسد، وكان عنده من الضلالات في الاعتقاد ما الله به عليم، ولم نشأ أن نخوض معه في مثل هذه القضايا، فقد كانت مناسبة عابرة. وبعد أن تناولنا طعام الإفطار اتجهنا للحديث مع هذا المفتي، فلما جلسنا معه أخرج سيجارته وبدأ يدخن، فاستحيينا أن نجلس معه فضلا أن نتحدث معه. هذا هو المفتي، مفتي تلك البلاد، كان يدخن علانية أمام الملأ في حفل كبير. تصوروا أيها الأخوة لو كان هذا الرجل في مثل مجتمعنا مثلا، كيف يتقبل الناس منه الفتوى؟ إذن أيها الأخوة، كثير من المسلمين تخفى عليهم هذه القضايا ولا بد من توضيحها. كيف يقبل الناس من إنسان يفتي في دين الله وهو معلن للفسق، يأكل الربا، بيته مليء بالمنكرات؟ ومن العجائب التي لا تنقضي في هذا الزمان أن بعض المفتين اليوم يصرحون على صفحات المجلات والصحف بأنهم يتابعون الأفلام، يتابعون الأفلام التي تشتمل على العظائم. كيف لو رأى علماؤنا السابقون من الأئمة الأربعة وغيرهم عليهم رحمة الله هؤلاء المفتين الذين لم يتورع أحدهم حين سئل هل تحب الأفلام العربية؟ فقال نعم ويعجبني عادل إمام. تصوروا كيف يقبل الناس أصلا، كيف يتقبل الناس الكلام من مثل هذا الرجل؟ لا شك أن الأمر خطير، الأمر خطير أيها الإخوة. كيف يتقبل الناس هذا العلم، هذا الشرع، هذا الوحي، هذا الدين؟ ومن الظواهر التي يجب أن نتوقف عندها طويلا حول الإفتاء وجود ظاهرة الإجابة على جميع الأسئلة، حتى إنك تسمع مئات الأسئلة على الهواء مباشرة وجميعها يجاب عنها ولا يعتذر ولا حتى عن سؤال واحد. والله هذا أمر عجيب. من عرف العلم وعرف حال العلماء مع الفتوى يتعجب من هذا، ظاهرة غريبة جدا في هذا الزمان. روى الإمام الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنهما عن أبيه جبير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ قال جبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل أي البلدان شر؟ قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر أو قال أشر؟ فقال أسواقها. وقد يقول قائل الأسئلة كلها سهلة ومعروفة وواضحة، هذا غير صحيح. وقد استمعت بنفسي في الإذاعة لبعض الأسئلة كثير منها نوازل وتحتاج إلى بحث وربما لم يسمعه المفتي قبل ذلك في حياته كلها، ومع ذلك الإجابة مباشرة بدون أي تردد، وأحيانا الخطأ واضح جدا في الإجابة. ورحم الله الإمام مالك، ورحم الله الإمام مالك رحمه الله، فقد سأله رجل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له يا أبا عبد الله إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب رحمه الله وقال ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ويقول عقبة ابن مسلم صحبت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما 34 شهرا ليس حلقة واحدة من حلقات الإجابة على أسئلة الناس، 34 شهرا. فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. انظروا إلى الفقه، وانظروا يا عباد الله إلى فائدة الجلوس عند العلماء ومرافقة العلماء. وكان الإمام مالك رحمه الله يسأل عن الأسئلة العشرة، عن الأسئلة العشرة، عشرة أسئلة أو أكثر، فلا يجيب إلا عن 3 أو ربما أقل من ذلك. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، رآه وهو يبكي فقال ما يبكيك، ما يبكيك يا ربيعة؟ فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. انظروا كيف يعي العلماء خطورة الفوضى في مثل هذه المسائل. يقول الإمام مالك رحمه الله ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني من أهل العلم، أو قال شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال أيضا رحمه الله: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت. وقال: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المساء سيأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ هذا يقوله من؟ يقوله الإمام مالك رحمه الله. عباد الله، ومما ينبغي مراعاته في الفتوى أن تكون الفتوى واضحة سهلة العبارة مختصرة قدر الإمكان يفهمها العامي ولا يستقبحها العالم ولا طالب العلم. ويحسن أيضا أن يذكر الدليل ليطمئن السائل. بعض المفتين يدخل في الخلاف والسائل عامي عامي جدا ولا يريد سماع هذا الخلاف، وربما ترك المفتي السائل ضائعا بين كلام العلماء. ولا شك أن هذه ليست من الحكمة، ويجب أن يراعي المفتي حال السائلين، فبعضهم لا يفهم مصطلحات العلماء ولا يعرف أقوالهم بل ولا حتى أسماء العلماء. بعض العامة إذا قلت له هذا قول فلان هو لا يعرف أصلا فلانا، وربما سأل بعضهم عن شيء فقال له المفتي قولي كقول الجمهور. العامي لا يعرف معنى كلمة الجمهور ويتركه دون ذكر حقيقة القول. ومن طريق ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله عن ابن حزم، يقول ابن حزم: كان عندنا مفتي إذا سئل عن مسألة ويبدو أنه تورط في الإفتاء وهو لا يحسن هذه المسألة، فيقول ابن حزم: كان هذا المفتي إذا سئل عن مسألة لا يفتي فيها حتى يتقدمه أحد يكتب فتوى، فيكتب هو، وكانت الفتاوى تكتب أكثر مما تقال، ليس هناك وسائل إعلام في السابق مسموعة، فكان العلماء يكتبون الفتاوى وتنشر عنهم. فهذا المفتي المتورط في هذا المنصب الذي لا يحسن الإفتاء يبحث عن أي إجابة ثم يكتب تحتها جوابي مثل جواب الشيخ، ومستمر على هذه القضية. يقول ابن حزم: وقدر أن مفتيين اختلف في جواب، فكتب هذا الجاهل تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل له: الشيخان قد تناقضا، كيف تقول فتواي مثل فتوى الشيخين؟ قد تناقض الشيخان. فماذا قال؟ قال: وأنا أتناقض كما تناقضا. انظروا إلى الحماقة التي يمارسها بعض الناس لأنهم تورطوا في هذا المنصب. ويقول ابن القيم رحمه الله: كان رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب يجوز كذا ويصح كذا بشرطه. الناس ما يعرفون بشرطه، فأرسل إليه يقول: تأتينا فتاوى منك يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه، نحن لا نعلم شرطه، فإما أن تبين شرطه وإما ألا تكتب ذلك. وهذا هو الصحيح. ومما يجب على المفتي ألا تنطلي عليه ألاعيب الناس وحيل العامة، لا سيما في مسائل الطلاق. كثير من المطلقين والمطلقات يزيدون وينقصون في الكلام عند السؤال، مما يترتب عليه تغيير الحكم. فالواجب التريث والتثبت، والأحسن إحالة مسائل الطلاق إلى المحاكم الشرعية. وقد كان بعض كبار الأئمة من السلف لا يفتون في الطلاق مطلقا. ويجب أن يفرق المفتي بين الفتوى والحكم القضائي، وهذه مسألة حتى الناس أكثر الناس لا يعرفون الفرق بين الفتوى وبين الحكم القضائي. فربما جاءوا إلى أحد يفتي وسألوه عن مسألة تحتاج إلى حكم قضائي، وبعض الناس يسألون في الخصومات ويجيب عليهم المسؤول بإجابة تورط هذا المسكين فيظن أن هذا هو الحكم الذي لا بد منه، وعنده خصم ينتظره، عنده حجة. هذه مسائل القضاء، فيجب على كل من يجيب على أسئلة الناس أن يفرق بين هذه المسائل التي تحتاج إلى أقضية وأحكام، وبين المسائل التي تحتاج إلى فتاوى. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من الظواهر الخطيرة جدا وأخطر منها السكوت عنها، عدم التفريق بين من يحسن الفتوى، بين العالم الذي يفتي، وبين الواعظ والداعية والخطيب. والأخطر هو سؤال الشخص إذا اشتهر مثلا بحسن القراءة والتلاوة، أو اشتهر بالرقية على المرضى. هذه كارثة، كارثة تحل بالأمة الإسلامية، لا سيما إذا تعلق النساء بهؤلاء، فالفتنة أعظم وأعظم. وربما صار كثير من العوام يحكمون على الشخص بأنه مفتي من خلال حسن حديثه وبلاغته وفصاحته وطرافته، وهذا خطأ. الفتوى لا تعرف بالفصاحة، والمفتي ربما يكون قليل الكلام قليل الفصاحة، هذا لا يضره، لأن العبرة بسعة العلم والتقوى والورع والمؤهلات المعروفة للفتوى. وربما ظن بعض العوام أن الذي يجتمع عنده عدد كبير في خطبه ومواعظه أنه هو الذي يستفتى، وهذا أيضا خطأ. كثير من الوعاظ والخطباء لم يخطر في بالهم أنهم سيستفتون في يوم من الأيام، لكن الناس ابتلوهم وأوقعوهم في شراك الفتوى فظلوا وأظلوا. ويجب على من لم يشتغل بالعلم الشرعي ولم يدرس العلم الشرعي بالطريق من الطريق الصحيح. العلم الشرعي معروف يدرس على العلماء بالرجوع إليهم ومدارسة العلم معهم، وأن يكون عنده برنامج لطلب العلم. الذي ليس عنده هذه الأهلية من الوعاظ يجب عليهم ألا يجيبوا الناس، وأن يحيلوهم على العلماء والمفتين. ومما ينبغي مراعاته من قبيل الأمور المهمة أيضا أن يكون المفتي واضح العبارة، وأن يكون كلامه باللغة الفصحى، لا سيما إذا خاطب الناس في وسائل الإعلام التي يستمع إليها الآلاف بل الملايين. فرق يا إخوة، فرق بين أن يسأل أحد من قبل شخص واحد في مسجد أو في زاوية أو في طريق أو في الهاتف، فيعرف من صوته أنه من أهل البلد الفلاني، فيجيبه باللهجة العامية حتى يتأكد أنه فهم الجواب، هذا لا بأس به. أما أن يتحدث المفتي في وسيلة إعلامية يستمع إليها الملايين في مشارق الأرض ومغاربها، ويتكلم بلغة ولهجة عامية لا يفهمها سكان المدينة التي تلي مدينته، فهذا من العجائب. والله يا أخوة عجيب، نسمع أحيانا بعض الفتاوى تتعجب، هذه فتاوى، وربما هذا المفتي من البلد التي ننتمي نحن إليها، وبعض عباراتها أصلا ما نستعملها، كانت تستعمل قبل 60 أو 70 سنة، هذه مصيبة. ومن اللطائف ما يحكى، وأنا لا أدري هل هي حادثة قد وقعت في الحقيقة أو لم تقع، لكن لها عبرة، أن سائلة اشتكت زوجها، فيقال أن المفتي قال لها، أن أحد المفتين قال لها، يعني هو يريد من هذه المرأة أن تبالغ في إثناء زوجها عن هذا الأمر، فقال لها ساحري. وهذه عبارة ساحري عند بعض أهل نجد تعني حاولي معه قدر الإمكان وتابعي المحاولة. هذا معنى ساحري. فالمسكينة فهمت أن الشيخ يقول لها اجعلي له سحرا، اسحري زوجك. انظروا أيها الأخوة إلى خطورة هذه الكلمات. بعض الناس يقول لا، هذه ما في داعي لتضخيم هذه المسائل. لا، الموضوع خطير. بعض العبارات في بعض المجتمعات لها مدلول معين، فالأصل أن يتكلم المفتي بالفصحى، وتحصل كوارث أحيانا بسبب بعض الكلمات العامية. ويجب أن تعالج هذه القضية بإلزام من يفتي بالحديث باللغة الفصحى، فإذا لم يستطع لا يفتي، فيه غيره يفتي الحمد لله. وبعضهم اليوم فتاواه أقرب إلى أحاديث العجائز العاميات، والله المستعان. عباد الله، وبعض المفتين يظن أنه لا بد أن يجيب، لا بد، يجب عليه أن يجيب. من الذي قال هذا؟ ويرسخ فيه هذا الظن بعض العوام، فيلحون عليه حتى يفتيهم ولو كان لا يعلم. وهذا خطر عظيم، ويجب على عموم المسلمين أن لا يحرجوا المفتي ولا يحرج أي أحد يتعرض لمثل هذه المسائل. إن قال لا أدري أو تردد يتركونه، لا يفتنوه. وربما قال السائل أرجع إليك يا شيخ مرة أخرى، سآتيك مرة أخرى. فإذا كان المفتي سيبحث ويراجع أكثر ويراجع بعض أهل العلم فلا بأس. أما إذا كان لا يعرف الصواب في هذه المسألة لأنه لم يظهر له الصواب في هذه المسألة وهو متوقف أصلا فيها، فيجب أن يقول مباشرة لا أدري، وأن يتعود الناس على سماع كلمة لا أدري كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قالها جبريل عليه السلام. وقد كان أحد العلماء عليه رحمة الله لا يفتي في الطلاق مطلقا، فسأله أحد عن مسألة فألح عليه، قال الشيخ لا أدري. فقال له السائل لعلك يا شيخ تبحث، لعلك يا شيخ ترجع، لعلك تبحث أكثر ويظهر لك إن شاء الله الراجح. قال أنا بحثت هذه المسألة وترجح إلي أنني لا أدري، لا أدري، يكفي امتحانا لي. هذا هو الجواب الصحيح. أيها الإخوة في الله، سيكون الحديث إن شاء الله عن مراعاة المصالح والمفاسد وعلاقة ذلك بالفتوى وأثر ذلك على المفتي وعلى المستفتي. نسأل الله جل وعلا التوفيق لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالكفرة المحتلين من اليهود والنصارى وأذنابهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من ديار الإسلام أذلة صاغرين. اللهم أنزل عليهم عذابك وردك يا إله الحق. اللهم خلص المسلمين من شرورهم. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.